بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا لكم تسجيلا للقاء الشهري الذي يعقد مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الجامع الكبير بمدينة عنيزة، فجزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على جهده في نشر الخير وبارك في وقته وعلمه. وهذا أيها الإخوة هو اللقاء الشهري 17.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 17 الذي ينظمه مكتب الدعوة بعنيزة مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وذلك في ثالث سبت من كل شهر بعد صلاة العشاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي عنا شيخنا خير الجزاء، وأن ينفعنا بعلمه، وأن يبارك له في عمره وعلمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، فليتفضل جزاه الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فهذا هو لقاء شهر شوال من عام 1400 في الجامع الكبير في عنيزة، والذي ينظم في كل شهر مرة. ونحن على مقربة من وداع شهر رمضان الذي أدينا فيه وأدى المسلمون فيه فريضة وركنا من أركان الإسلام، وهو صيام رمضان. ومن حكمة الله عز وجل أنه لم يخرج شهر الصيام حتى دخلت شهور أشهر الحج إلى بيت الله الحرام. ولهذا سنجعل مقدمة لقائنا هذه الليلة في البحث عن الحج، ويتلخص في الأمور التالية: أولا، متى فرض الحج؟ والجواب على هذا السؤال أن العلماء رحمهم الله اختلفوا هل فرض الحج في السنة 6 من الهجرة أو في السنة 9 من الهجرة. والصواب أنه في السنة 9 من الهجرة. فأما قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، التي نزلت في الحديبية، فهذا أمر بالإتمام وليس أمر ابتداء. أمر الابتداء جاء في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذه الآية نزلت في السنة 9 من الهجرة. ولأن الحكمة تقتضي ذلك، لأن مكة كانت قبل فتحها بلاد كفر، ومنع قريش للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من إتمام العمرة ليس ببعيد، إذ أنهم منعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من إتمام العمرة لما جاء معتمرا في السنة 6 من الهجرة، فليس من الحكمة أن يفرض الله سبحانه وتعالى الحج على عباده وقريش لهم بالمرصاد، ولكن لما فتحت مكة وصارت بلاد إسلام في السنة الثامنة حينئذ اقتضت حكمة الله عز وجل أن يفرض الحج، ففرض في السنة التاسعة من الهجرة. ولم يحج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة التاسعة لسببين: السبب الأول أن هذه السنة كانت سنة الوفود، أي أن العرب كانوا يفدون إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة يتلقون عنه شرائع الإسلام، فغيابه عنها مع تكاثر الوفود إليها ربما يكون فيه فوات مصلحة عظيمة. لهذا أخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج إلى السنة العاشرة. والسبب الثاني أنه في السنة التاسعة كان الحجاج خليطا من المسلمين والمشركين، كان الحجاج خليطا من المسلمين والمشركين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن في ذلك العام أن لا يحج بعد العام مشرك حتى تتمحض حجة النبي صلى الله عليه وسلم في قوم مسلمين لا مشركين معه. ولهذا لم يحج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا في السنة العاشرة من الهجرة. البحث الثاني: من الذي يجب عليه الحج؟ الذي يجب عليه الحج هو المسلم البالغ العاقل المستطيع، لقول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة نوعان: استطاعة بالبدن واستطاعة بالمال. فالاستطاعة بالمال شرط للوجوب، والاستطاعة بالبدن شرط للأداء. انتبه الفرق: الاستطاعة بالمال شرط للوجوب، والاستطاعة بالبدن شرط للأداء. يعني إذا كان الإنسان فقيرا ليس عنده مال فإنه لا يجب عليه الحج، إذا كان يحتاج إلى 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 راحلة لأنه لا يستطيع، ولو كان بدنه قويا. وإذا كان عنده مال لكن لا يستطيع أن يحج لأنه ضعيف، إما كبير أو مريض مرضا لا يرجى برؤه، فإنه يجب عليه أن يقيم من يحج عنه. فالاستطاعة بالبدن شرط لإيش؟ عجيب يا جماعة، للأداء. والاستطاعة بالمال شرط للوجوب. طيب، ومن الاستطاعة بالمال أن لا يكون على الإنسان دين، فإن كان عليه دين فإنه لا يلزمه الحج ولا يأثم بتركه، ولو مات وهو لم يحج فإنه لا يعاقب لأنه ليس بقادر، إذ أن قضاء الدين أهم من الحج، وإسقاط الله الحج عن المدين من رحمته به، فينبغي للإنسان أن يقبل رخصة الله وأن يقضي دينه أولا ثم يحج ثانيا. إذ لو حج بالمال لفات من قضاء دينه بمقدار ما أنفق على حجه. وأضرب لكم مثلا: في رجل عليه 5000 ريال دينا، فإذا حج فسوف ينفق 1000 ريال على الأقل، إذن فات من قضاء الدين كم؟ فات من قضاء الدين 1000 ريال. نقول اصرف 1000 ريال في قضاء دينك، فإذا صرفته في قضاء دينك لم يبقى عليك من الدين إلا 4000 ريال، واقبل رخصة الله لا تكلف نفسك. فإن قال قائل: وهل يشمل ذلك الدين الذي لصندوق التنمية العقارية؟ فالجواب: إذا كان الإنسان يستطيع الوفاء كلما حل القسط وبيده الآن مال وهو مال يمكنه أن يحج به، بيده الآن مال يمكنه أن يحج به وهو يعرف أنه إذا حل القسط استطاع وفاءه، فإننا نقول إن هذا الرجل قادر فليحج. أما إذا كان لو أنفق ما عنده في الحج لحل القسط وليس بيده شيء، فإننا نقول لا تحج، اجعل ادخر ما عندك من المال للقسط، ولا تظن أنك تأثم بذلك. لأن بعض الناس يقول: كيف أموت وأنا ما حجيت؟ يقول: الحمد لله. أرأيت لو كنت فقيرا ولم تزكي هل تندم إذا مت وأنت لم تزكي؟ لا تندم. فإذا كان الإنسان إذا مات فقيرا لم يملك مالا ولم يزكي، فإنه يموت على ملة تامة لا نقص فيها، أي لا نقص فيها نقصا يأثم به. فكذلك إذا كان عليه دين ولم يحج ثم مات، فإنه يموت على ملة تامة ليس فيها نقص يأثم به، وهذا من نعمة الله. المبحث الثالث: إذا كان الإنسان عنده مال وليس عليه دين لكنه أعده للزواج، فيقول: إن حججت نقص المال، واحتجت إلى الناس في إكمال المهر، وإن لم أحج صار عندي المهر كاملا، فهل أقدم النكاح أو أقدم الحج؟ نقول في هذا تفصيل. أما إذا كان، وهو أنه إذا كان الإنسان يخشى على نفسه الفتنة بتأخر النكاح ومعه شهوة قوية، فإنه لا يحج ويصرف المال في النكاح، لأن الإنسان إذا كان في حاجة للنكاح فهو كالإنسان الذي يكون في حاجة للطعام والشراب، بل ربما يفتتن بترك النكاح أكثر مما لو لم يأكل ويشرب. فإذن المسألة فيها تفصيل، وهو أنه إذا كان الإنسان يخشى على نفسه الفتنة وهو قوي الشهوة، فإنه يقدم النكاح على الحج، وإن كان الأمر بالعكس فليقدم الحج على النكاح. فإذا قال قائل: أنا طالب علم وفي حاجة إلى الكتب، فهل أشتري بما عندي من المال الكتب التي أحتاجها أو أحج؟ فالجواب: اشتري الكتب التي تحتاجها، لأن حاجتك للكتب كحاجتك للطعام والشراب الكمالي ليس ضروري، فإذا كنت محتاجا إلى الكتب لا بد لك منها، فإنه لا يجب عليك الحج حتى تؤمن هذه الكتب. وهذا لا شك أنه من نعمة الله عز وجل ومن رحمته بعباده. فإن قال إنسان: أنا علي دين وسمح لي أهل الدين أن أحج، فهل أحج؟ نقول: لا، لأنهم لو سمحوا لك هل يسقط عنك شيء من الدين؟ لا يسقط. والكلام على شغل الذمة. نعم، لو قالوا: حج ونحن نسقط عنك من دينك بمقدار ما أنفقت في الحج، حينئذ صار الحج يضره أو لا؟ صار الحج لا يضره، يعني يقول: اذهب حج، وإذا أنفقت ألفا أسقطنا عنك ألفا كأنك أوفيتنا إياه. فحينئذ نقول: الحج لا يضره فليحج. أما إذا كان إذا حج وأنفق الدراهم في الحج تعذر وفاء الدين، فهذا نقول لا تحج، لأن الأمر في هذا واسع. والمبحث الرابع، إذا كان مع الإنسان صبيان لم يبلغوا من ذكور أو إناث، هل الأفضل أن يحج بهم أو الأفضل أن يتركهم ولا يحرم بهم؟ نقول في هذا تفصيل. إن كان في إحرامهم مشقة عليهم أو عليك فالأفضل أن لا تجعلهم يحرمون، لأن الحج لم يجب عليهم بعد، وكونك تعمل عملا يشق عليهم أو يشق عليك بدون حاجة إلى ذلك خلاف الصواب. وما هو المتوقع في أزماننا هذه، المشقة أو عدمها؟ نعم، المتوقع المشقة في موسم الحج. الرجل البالغ الكبير لا يتخلص إلا بمشقة، فكيف ومعهم صبيان يحملهم أو صبيان يقودهم؟ في مشقة عظيمة، وسوف ينشغل بهم عن أداء النسك، سوف يطوف وقلبه يوجب، يسعى وقلبه يوجب، وكيف يسعى ومع هؤلاء الصغار؟ لذلك نرى أنه في مثل هذه العصور الأفضل أن لا يحلم بهم، يستصحبهم ولا بأس، وإذا وصل إلى مكة يجعلهم في البيت أو في الخيمة، وينزل إلى المطاف والمسعى بنفسه ويتريح ويريح صبيانه. ثم إن المبحث الخامس، إذا وجب على الإنسان الحج ولكنه لم يتمكن منه فمات، فهل يقضى عنه من تركته؟ وهل يقدم على الثلث أو الثلث قبله أو ماذا؟ نقول إذا وجب على الإنسان الحج ولكن لم يقدر له أن يحج، إما لأنه قال الحج هذه السنة فيه صعوبة فيه مشقة لكن أنا قادر ولم يحج، فإنه إذا مات يكون الحج دينا في ذمته. ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة آتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال أقضي الله. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الحج بالدين. وعلى هذا فإذا مات هذا الرجل أول ما نأخذ إيش من تركته؟ مو عن التجهيز، يعني مثل أجرة الغاسل، قيمة الكفن، قيمة الحنوط، قيمة القبر إذا كان لا بد من ثمن لهذه الأشياء، ثم بعد ذلك نأخذ مقدار نفقة الحج قبل الوصية، ثم بعد أن نأخذ مقدار نفقة الحج نأخذ الوصية من الباقي. إن كانت الوصية بالخمس أخذنا خمس الباقي، إن كانت بالثلث أخذنا ثلث الباقي، وهلم جرا. إن كانت بالنصف، إن كانت بالنصف لا يمكن، لأنه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث إلا برضا الورثة. طيب، إذا قدر أن هذا الميت الذي لم يحج مع وجوب الحج عليه لم نجد خلفه إلا مقدار نفقة الحج، فإذا أخذنا هذا الذي عنده لم يبقى للورثة شيء ولم يبقى للوصية شيء، فماذا نعمل؟ نقول نقدم الحج وتبطل الوصية ويسقط حق الورثة، لأن الدين مقدم على كل شيء. طيب، إذا قدرنا أن هذا الرجل الذي مات وقد وجب عليه الحج كان عليه دين للآدميين، فهل نقدم الحج أو دين الآدمي؟ لا، يتساويان. نقول إذا أمكن أن نقضي الدين ونحجج عنه فعلنا، إذا لم يمكن تقاسمنا. فإذا كان الباقي لا يمكن أن يكفي للحج، حينئذ صرفنا المال كله للدين، ونقتصر على هذا القدر من الكلام، لأن الأسئلة أظنها كثيرة ويمكن أن نحتاج إليها كثيرا، ولم يبقى في الوقت إلا دقائق يسيرة. نعم. أي نعم. طيب، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقول امرأة تسأل، تقول امرأة عليها قضاء من رمضان، وفي إحدى الأيام أراد أهلها أن يذهبوا في رحلة، فقالت سأنوي الصيام، فإن ذهبوا إلى الرحلة سأفطر، وإن لم يذهبوا سأكمل صيامي. السؤال: هل تجوز لها هذه النية لأن صيامها هذا قضاء وليس تطوع، مع العلم بأنها أفطرت ذلك اليوم وهي جاهلة بالحكم وذهبت مع أهلها إلى الرحلة؟ وهل قضاء رمضان كرمضان من حيث جواز قطع صيامه أو عدمه؟
الحمد لله رب العالمين. قضاء رمضان إذا شرع فيه الإنسان فإنه لا يحل له أن يفطر، لأنه واجب، وكل من شرع في واجب فإنه لا يجوز له أن يخرج منه إلا بعذر شرعي، وهذه قاعدة عند العلماء. كل من دخل في فرض فإنه لا يجوز أن يقطعه إلا لعذر شرعي. ولهذا لو شرعت في الصلاة ثم أردت أن تقطعها هل يجوز؟ لا يجوز. شرعت في قضاء رمضان وأردت أن تقطعه في أثناء اليوم لا يجوز، لأنك شرعت في واجب. شرعت في صوم نذر هل يجوز أن تقطعه؟ لا. والقاعدة الآن خذوها معه: كل من دخل في فرض فإنه لا يجوز إيش؟ أن يقطعه إلا من عذر شرعي. هذه السائلة تقول إن أهلها يريدون القيام برحلة، وإنها صامت على شرط أنهم إن عزموا على ذلك وخرجوا في الرحلة فإنها تبطل الصوم. نقول هذا: لو أنها بقيت على صومها لكان أفضل لها، ولكن لما قطعت هذا الصوم من أجل أن تصحب أهلها في رحلتهم فإن عليها أن تتوب إلى الله وأن لا تعود لمثل هذا العمل، وأن تقضي بدل هذا اليوم الذي أفطرته.
رجل عليه قضاء من رمضان وجامع زوجته وهو صائم، فهل عليه الكفارة أم أنه يقضي ذلك اليوم فقط؟ وهل تنطبق الكفارة في رمضان وغيره في حالة القضاء؟
القضاء لا تجب فيه الكفارة، فإذا كان الإنسان صائما عن قضاء رمضان ثم جامع زوجته في أثناء النهار فإنه آثم وعليه أن يتوب ويقضي بدل هذا اليوم، وليس عليه كفارة، لأن الكفارة إنما تجب بالجماع في نهار رمضان لمن كان الصوم واجبا عليه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: هل يشترط تبييت النية لصيام الست من شوال؟ بمعنى، هل يجوز إذا استيقظ إنسان ضحى
يوم من أيام شوال ولم يأكل شيئا، فهل يحسب هذا اليوم من الست من شوال أو لا بد من تبييت النية من الليل؟
صيام ستة أيام من شوال لا يمكن أن يتحقق إلا إذا نوى صوم كل يوم قبل طلوع الفجر، فإن لم ينوي إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا يصدق عليه أنه صام ستة أيام من شوال. وأضرب لهذا مثلا، في اليوم الأول من الستة لم ينوي الصوم، ولما أذن الظهر نوى الصوم على أنه يوم من الست، ثم أكمل، كم يبقى عليه؟ لا، خمسة أيام، صام الخمسة الباقية. هذا الرجل هل نقول إنه صام ستة أيام أو صام خمسة أيام ونصف؟ نعم، خمسة أيام ونصف. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أتبعه ستا من شوال، وهذا لم يصم إلا خمسة أيام ونصفا، ولكنه يكتب له أجر صيام ذلك اليوم، إلا أنه لا يحسب من الستة. فنقول الصوم الذي نويته عند صلاة الظهر يصح وتثاب عليه من بدء النية، ولكنه لا يحسب لك من الستة، لأن الستة لا بد أن تكون أياما كاملة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: مريض دخل عليه شهر رمضان وهو في غيبوبة نتيجة حادث سيارة ولم يفق إلا في 22 منه، فما هو الواجب عليه حيال الصوم والصلاة؟ وآخر صام أول شهر رمضان ولكنه في اليوم الخامس منه وقع له حادث فصار في غيبوبة لمدة أسبوعين، فماذا يجب عليه حيال الصلاة والصيام؟
أما من جهة الصلاة فإنها لا تجب على واحد منهما، على القول الراجح أن زوال العقل بالإغماء من مرض أو غير مرض لا يسقط وجوب الصلاة، فلا يلزمه القضاء بالنسبة للصلاة. وأما بالنسبة للصيام فيجب عليه أن يقضي الأيام التي لم يصومها في حال إغمائه. والفرق بين الصلاة والصيام أن الصلاة تتكرر، فإذا لم يقضي ما فاته فسوف يصلي في اليوم التالي، وأما الصوم فإنه لا يتكرر، ولهذا كانت الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: حملت هذا السؤال على أنه أمانة، هناك ثلاثة أشخاص ذهبوا في يوم الجمعة من أجل الصيد، وحينما حان وقت الصلاة، أعني صلاة الظهر بالنسبة لهم، صلوها ركعتان لأنهم يبعدون عن بلدهم ما يقارب 15 و200 كيلو، هل صلاتهم هذه صحيحة أم لا، لأن أحدهم غالطهم بقوله إننا نصلي 4 ركعات لأن اليوم هو يوم الجمعة، فما هو القول الصحيح في ذلك؟
القول الصحيح في ذلك أنهم مسافرون ما داموا ذهبوا هذه المسافة وسوف يبقون هناك يوما أو يومين، فإنهم مسافرون، والمسافر ظهره مقصورة يعني لا يصلي إلا ركعتين. فإذا كان هؤلاء الجماعة لم يصلوا إلا ركعتين فإن صلاتهم مقبولة وموافقة للسنة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ذكر لنا
نعم، وأما قوله إن نصلي 4 لأن اليوم يوم الجمعة، فهذا صحيح فيما إذا فاتت الإنسان الجمعة وهو في البلد فإنه يصليها 4 لأنه غير مسافر. نعم.
ذكر، يقول فضيلة الشيخ: ذكر لنا أن كل عمل ابن آدم يؤجر عليه إلا بناء المسكن، فهل هذا صحيح؟ فإذا كان هذا صحيح فما العلة وما السبب مع ذكر الحديث الذي ورد في ذلك جزاك الله خير الجزاء؟
نعم، هذا ورد في الإنسان الذي يصرف ماله في الطين، أي في البناء الذي لا يحتاج إليه. وأما البناء الذي يحتاج إليه فإنه من ضروريات الحياة، والإنسان إذا أنفق على نفسه ما هو من ضروريات الحياة فإنه يؤجر على ذلك إذا أنفقه يبتغي به وجه الله عز وجل. لكن المفاخرة والتطاول في البنيان هو الذي لا خير فيه، بل ليس فيه إلا إضاعة المال. أما ما يبنيه الإنسان لحاجته فإنه يؤجر على ذلك، لأنه نعم يؤجر على ذلك إذا ابتغى به وجه الله، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسعد بن أبي وقاص: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك. نعم.
كثرت الأسئلة حول من قطع عمرته بسبب الزحام، فهذا رجل يقول: رجل أحرم بالعمرة وطاف ولم يكمل السعي ولبس ثيابه فماذا عليه؟ وآخر يقول: رجل أحرم هو وزوجته بالعمرة فلما طافوا بعض الأشواط قطعوا العمرة وذهبوا ولبسوا ثيابهم ولم يرجعوا إلا بعد أيام، فما هي القاعدة بعد أيام؟ فما هي القاعدة في قطع العمرة وما نصيحتكم في ذلك؟
القاعدة أن الحج والعمرة إذا شرع فيهما الإنسان وجب عليه إتمامهما، لقول الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فلا يحل له أن يقطعها حتى ولو كان زحاما، وعليه أن ينتظر حتى يخف الزحام ثم يكمل العمرة. فهؤلاء الذين قطعوا عمرتهم نقول الحكم فيهم: أولا أنهم آثمون إلا أن يكونوا جاهلين فلا إثم عليهم. ثانيا أنهم لا يزالون في إحرامهم حتى لو خلعوا ملابس الإحرام ولبسوا الثياب العادية، فإنهم لا يزالون في إحرام وهم آثمون في لباسهم العادية في لباسهم اللباس العادي إلا أن يكونوا جاهلين. ثالثا أنه يلزمهم الآن أن يرجعوا إلى مكة ليتمموا عمرتهم، فإذا كانوا قد طافوا ولكن لم يسعوا نقول بقي عليكم السعي، وإن كانوا طافوا بعض الأشواط ثم خرجوا نقول أعيدوا الطواف من أوله، وإذا كانوا سعوا بعض الأشواط ثم تركوا نقول ارجعوا فابدأوا الطواف فابدأوا السعي من أوله يجب. وإذا كان رجلا وجب عليه أن يتخلى الآن من لباسه المعتاد وأن يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام وتوكل على الله، وإنه يؤسفنا أن هذا وقع كثيرا من الناس في هذا العام، لما رأوا الزحام تركوا الإكمال وذهبوا إلى أهلهم، وربما يكون إنسان قد وطئ زوجته في هذه المدة، وربما يكون قد تزوج، وإذا كان قد تزوج فإن عقد النكاح غير صحيح. لماذا؟ لأنه ما زال محرما، والمحرم لا يصح عقد النكاح له. فإذا قدر أنه قد عقد قلنا أمسك لا تأتي أهلك حتى تذهب وتكمل العمرة ثم أعد العقد من جديد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز إفراد يوم الجمعة بالصيام في صيام الست من شوال؟
إذا كان الإنسان صام يوم الجمعة لأنه وقت فراغه ولا ويشق عليه أن يصوم في غير يوم الجمعة فلا حرج عليه أن يصوم، لأنه لم يخص يوم الجمعة لأنه يوم الجمعة، ولكنه خصه لأنه وقت فراغ. وأما إذا خصه لغير سبب فإننا نقول إما أن تصوم يوما قبله وإما أن تصوم يوما بعده. وكذلك يوم السبت لا يخصه بالصيام، فإما أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، وإلا فليترك صومه، إلا إذا قال أنا ليس لي فراغ إلا يوم السبت وأنا أحب أن أصوم أيام السبت، نقول لا بأس، لأنك حينئذ لم تخصه من أجل أنه يوم السبت. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياك في مستقر رحمته. نعم. وأريد أن يجمع الله بك الشمل ويصلح الحال. هذه امرأة لها زوج مضى على زواجها به أكثر من 40 سنة، وهي ليست هنا، وهي وزوجها ليس هنا، والمرأة تصلي التراويح وتصوم التطوع وتحرص على الخير، ولكن لها ما يقارب 1.5 سنة لا علاقة لها بزوجها لهجرها له، مع أنهما في بيت واحد، ولها أكثر من 4 أشهر لا تكلمه ولا تستأذنه في ذهاب ولا إياب، بل ولا تأبه به عند أبنائه، ربما تهزئه وتتكلم عليه، فهل يسعها ذلك وهل تأثم بذلك؟ وما الواجب عليها الآن؟ وماذا يفعل زوجها؟ وهل إذا وقع زوجها في شيء من الحرام هل تأثم به؟ أرجو لها النصيحة ولمن في مثل حالها ممن تقصر في حق زوجها من بعض النساء مع أنها تعمل بعض الصالحات.
الواجب على كل من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف، لقول الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. وإذا نشزت المرأة عن زوجها وصارت لا تعطيه حقه، أو تعطيه حقه وهي متكرهة متبرمة، فإنها تعتبر ناشزة. وقد قال الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المرأة إذا دعاها الرجل إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح والعياذ بالله. لهذا يجب على هذه المرأة أن تتقي الله في نفسها وفي زوجها، وأن تعود إلى العشرة بالمعروف، وأن تذكر ما سبق من ماضي حياتهما، وأن لا تجحد الجميل، فإن جحد الجميل، أعني جحد جميل الزوج، من أسباب دخول النار والعياذ بالله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء ذات يوم وقال: يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا: بما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. قال العلماء: العشير الزوج، ومعنى تكفرن العشير أي تجحدن حقه ولا تقمن به. فعلى المرأة هذه أن تتقي الله عز وجل فيما بقي من عمرها، ولعلها لم يبق من عمرها مع زوجها إلا القليل، فلترجع إلى حضيرة الزواج، ولتصنع معروفا بزوجها وبأولادهما، لأن الأولاد إذا رأوا ما بين هذه المرأة وزوجها من التباعد ربما يحدث في نفوسهم شيئا. وهذه الكلمة أقولها لهذه المرأة ولمن يشابهها من النساء، كما أقول أيضا إن الواجب على الرجال أن يتقوا الله تعالى في النساء كما وصاهم بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خطبته في عرفة في حجة الوداع، حيث قال: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فالواجب على كل من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: لي أخ من أب وهو يسكن في بيت ثاني، وعندما آتي لزيارتهم هو وأولاده تأتي إلينا زوجته وهي غير متحجبة، وتأتي أحيانا بثياب إلى نصف يديها، وعندما أراها في هذا المنظر أتألم أشد الألم لما يحدث أمامي، وأضطر إلى مقاطعة زيارة أخي وأولاده، وقد تصل إلى أسبوع أو ثلاثة، وعندما يراني يقول لي: ما لماذا لا تأتي لزيارتنا؟ فأحتج بالمشاغل، علما بأن زوجته تأتي إلينا في بيتنا، وأخبرها بأن هذا الفعل لا يجوز، فتقول لي: الدين بالقلب، فما نصيحتك لي ولها؟
الذي أرى أن تصارح أخاك في الأمر، وأن لا تتعذر بأشغال موهومة. صارح أخاك فربما يجبر زوجته على أن تتحجب، وذلك أن المرأة لا يحل لها أن تكشف لأحد من أقارب زوجها إلا أن يكونوا من آبائه وأجداده، أو من أبنائه وأبناء أبنائه وأبناء بناته، فلا علاقة بين الرجل، فلا علاقة بين أقارب الرجل وزوجته إلا أن يكونوا من إيش؟ لا علاقة بين أقارب الزوج وامرأة الزوج إلا أن يكونوا إلا أن يكونوا من آبائه وأجداده أو أبنائه أو أبناء أبنائه أو أبناء بناته، يعني الأصول والفروع. أما إخوانه وأعمامه وأخواله وأبناء إخوانه فإنه لا علاقة لهم بزوجته إطلاقا، وليس من محارمها. فنصيحتي لهذه الزوجة أن تتقي الله عز وجل في نفسها أولا، وأن تتقي الله تعالى في أخي زوجها، لأنها بفعلها هذا حالت بينه وبين صلة أخيه، هي السبب في قطعته لأخيه. فنصيحتي أولا لهذا الأخ أن يصالح أخاه ويقول: إن زوجتك لا تقوم بما يجب عليها من تغطية وجهها وما يجب تغطيته. ثانيا أن يأتي إلى أخيه، وإذا جاءت الزوجة يقول: انصرفي أو احتجبي، وليكن شجاعا وليكن صريحا، والشيء إذا لم يأتي بالصراحة ضاعت الأمور. الأمر الثالث، أنصح هذه المرأة أن تتقي الله عز وجل في نفسها وفي أخ زوجها، بل وفي زوجها، لأن زوجها لا يرضى أن يقطعه أخوه. وأما قولها: إن الإيمان في القلب، فهي حجة واهية داحضة، لأنه لو كان في القلب إيمان لصلحت إيش؟ الجوارح. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهل يعقل أن قلبا عنده إيمان كامل ولا يقوم بطاعة الله ولا ينتهي عن معصيته؟ كلما كمل الإيمان في القلب كمل القيام بالطاعة واجتناب المعصية. نعم.
رجل كان من عادته استعمال بعض المخدرات، فتاب وهداه الله إلى الطريق المستقيم، فما إرشادكم له ولمن كان في مثل حاله على هذا الأمر؟ وإذا كان له ديون على أناس من هذه المخدرات، أو يطلبه أناس من هذه بسبب هذه المخدرات، فهل يأخذ الأموال التي له ويسجل التي عليه مع أنها بسبب المخدرات؟
أولا نهنئ هذا الرجل الذي من الله عليه بالاستقامة وترك سفاسف الأمور ومهلكات الأرواح، ونقول احمد الله على هذا الخلاص الذي خلصك به. ثانيا، جميع ما اكتسبه بهذا الطريق المحرم حرام عليه، لكن ما كان عنده، فقد قال الله تعالى: من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. إلا نفس المخدر إذا كان عنده فإن الواجب عليه إتلافه. وأما ما في ذمم الناس فإنه يأخذه منهم لكن يتصدق به تخلصا منه لا تقربا به، ولا يمكن أن يدعه عند الناس فيجتمع لهم العوض والمعوض، بل نقول خذ منهم ما في ذممهم وتصدق به، لا تدخله على مالك، تصدق به تخلصا منه، وبذلك تنحل المشكلة. أما الذي عليه للناس من أثمان هذه المخدرات فله أن يمتنع من وفائه ويقول: أنا لا أوفيكم، هذا شيء حرام، والحرام ليس له قيمة شرعا. ولكن في هذه الحال يتصدق بقيمة ما أخذه من الناس من هذه المخدرات حتى لا يجتمع في حقه العوض والمعوض. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما حكم من يقوم بخط اللوحات المضيئة للناس؟ إذا خط لوحة بنك الربوي أو خط لوحة لمحل تموينات يعلم أنه يبيع دخانا أو شيشة أو مجلات خليعة، أو خط لوحة محل يبيع الفيديو والتلفاز أو نحو ذلك، فهل هذه الأعمال تحل له أو لا تحل، وما شابهها من الأمور المحرمة؟
أسأل: هل في عمل هذه اللوحات إعانة لهؤلاء على أعمالهم؟ عجيب. نعم فيه، إذا كان فيها إعانة على أعمالهم صار ذلك حراما لقول الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا قدرنا أن هذه اللافتة إذا وضعت على هذا المحل جذبت الناس، والمحل لا يتعامل إلا بالحرام، صار صنع هذه اللافتة حراما وأخذ الأجرة عليها حراما، لأنه داخل في قول الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم.
امرأة من خارج هذه البلاد توفي زوجها وهم في السعودية، وهي الآن محاد على زوجها وتريد الحج هذا العام، فهل تحج وهي في العدة، علما أنها بعد انتهاء العدة سوف تعود إلى بلادها فيصعب عليها الرجوع إلى السعودية مرة أخرى، فماذا تعمل؟ نرجو إرشادها جزاكم الله خيرا.
هذه المرأة إذا لم تنتهي عدتها قبل الحج فإن الحج ليس واجبا عليها، لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والمرأة المحادة يلزمها البقاء في المسكن الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، لكن لهذه المرأة إذا كانت لا تستطيع البقاء في بيتها لها أن تسافر إلى بلدها، لأنها إما في البلد الذي مات زوجها وهي فيه، وإما في بلدها الأصلي إذا كان يشق عليها البقاء. وأما الحج فليس واجبا عليها في هذه الحال، لأنه لا يمكن أن تحج إلا بمحرم وليس لها محرم. نعم.
سائلة تقول: فضيلة الشيخ، أنا امرأة تزوجت برجل يترك الصلاة بالشهر والشهران أو الشهرين ولا يصلي الجمعة، وذات ليلة رفضت الفراش منه وحدثت بيني وبينه خصومة فطلقني طلقتين، وأنا في حيرة من أمري وأخشى أن يكون ما بيننا حرام، فأرشدني جزاك الله خيرا وأرشد أمثال هؤلاء الرجال، علما أن والدي لا يعلم عن ذلك كله.
نعم. الرجل الذي لا يصلي إطلاقا لا جمعة ولا غيرها كافر، ولا يحل للمرأة أن تبقى عنده طرفة عين، لقول الله تبارك وتعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وأما الرجل الذي يصلي ويخلي، يعني أحيانا يصلي وأحيانا لا يصلي، فإن الذي أرى أنه ليس بكافر لكنه فاسق والعياذ بالله. وللمرأة في هذه الحال أن تطالب بفسخ النكاح، والأفضل لها إذا كانت قد أيست من إصلاحه أن تطالب بفسخ النكاح، لأن هذا سيكون له الأثر السيء عليها هي وعلى أولادها أيضا، إذا رأوا أن أباهم يتهاون بالصلاة إلى هذا الحد تهاونوا بها. لكننا نسأل الله سبحانه وتعالى له الهداية وأن يهتدي إلى الصواب وأن تبقى زوجته معه في سعادة وفلاح. نعم.
فضيلة الشيخ، هل ترون أن طاعة الوالدين علي لازمة إذا منعاني من الزواج بغير عذر مقبول؟ عذرهم في ذلك بأني صغير، مع العلم بأني أبلغ 20 من عمري، فما هي الطريقة إذا أصر على رفضهما مع العلم حاجة الشديدة للزواج جزاك الله خيرا؟
إذا كنت قادرا على الزواج، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. فإذا كنت قادرا على الزواج فهنا أمر والديك بعدم الزواج وأمر نبيك بالزواج، فمن تطيع منهما؟ من تطيع؟ النبي لا إشكال في هذا. فنقول: إذا كنت قادرا على الزواج فتزوج، سواء رضي الوالدان أم لم يرضيا. أما إذا كنت غير قادر فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يستطع فعليه بالصوم. وفي هذه الحال إذا كنت غير قادر يجب على أبيك، إذا كان قادرا على أن يزوجك يجب عليه أن يزوجك وجوبا، كما يجب عليه أن ينفق عليك، لأن إعفاف الإنسان كالإنفاق عليه، هو محتاج إلى إعفاف نفسه كما أنه محتاج إلى الأكل والشرب. فخلاصة الجواب الآن: إذا كنت قادرا على النكاح فتزوج ولو منعك أبوك وأمك، لأن أمامك أمر من؟ لأن أمامك أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو مقدم على أمر الوالدين. أما إذا كنت عاجزا ليس عندك مال وعند أبيك مال، فإن الواجب على أبيك أن يزوجك، وإذا امتنع فإنه آثم. فإن كان أبوك فقيرا فقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام الشباب إذا لم يستطيعوا الباءة أن يصوم، قال: فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي قطع، لأن الصوم يقلل الشهوة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: هل صيام 3 أيام من كل شهر في شهر شوال مطلوبة، أم يجزئ عنها صيام 6 من شوال؟ وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين 6 من شوال وثلاثة أيام من كل شهر؟ أرجو إفادتي فقد كثر الكلام في هذا.
صيام 3 أيام من كل شهر لها فضيلة ولها جائز. فالفضيلة أن تكون في اليوم 13 والـ14 والـ15، والجائز في بقية الشهر. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر لا يبالي أصامها من أول الشهر أو وسطه أو آخره. وبناء على ذلك فإن الإنسان إذا صام 6 أيام من شوال أجزأت عن صيام الأيام 3. لكن لو قال أنا أريد أن أصوم البيض قلنا صوم البيض، وهي اليوم 13 والـ14 والـ15. أما صيام 3 أيام من كل شهر فقد حصلت بصيام الأيام 6، لأن صيام الأيام 6 3 وزيادة. نعم.
يقول: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين،
أما سؤاله هل ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجمع بين صيام 6 أيام من كل بين صيام 6 أيام من شوال وصيام 3 أيام وصيام أيام البيض، فقد عرفت أو قد عرف الجميع الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر لا يبالي أصامها من أول الشهر أو وسطه أو آخره. ثم إننا لا نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم 6 أيام من شوال، لكنه حث أمته على ذلك، فقال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كمن صام الدهر. نعم.
امرأة تسأل وتقول: عمري الآن يتجاوز 30، وأول سنة وجب علي الصوم كان عمري 15 سنة، ولكني كنت جاهلة، فتبين لي الحيض في منتصف الشهر، وتقول: يعلم الله أني كنت جاهلة، فماذا يلزمني الآن عن تلك الأيام؟
يعني كأنها تركت الصيام نصف الشهر جميع.
أو أنها صامت وهي حائض.
على كل حال، اللي فهمنا من السؤال أنها في أول سنة لم تصم. فإن كانت بعيدة عن العلم كامرأة نشأت في بادية وليس عندهم عالم يسألونه وهم غافلون عن هذا الشيء، فإنه لا شيء عليه، لأنها لم تبلغ الشريعة. وأما إذا كانت في البلد وعندها العلماء ولكنها فرطت وتهاونت، فإن عليها أن تقضي الأيام التي لم تصمها، ولا يلزمها أكثر من قضائها، أي لا يلزمها فدية ولا كفارة. نعم.
سائل يقول: رجل صام 6 من شوال، وفي أثناء صيام أحد الأيام نوى في نفسه أنه من صيام 3 أيام من كل شهر، فهل يلزمه أن يصوم 6 أيام، أن يكمل 6 أيام، أم أنه يجزئه؟
يعني كأنه أراد أن يقطع 6. السائل موجود الآن، هو يريد أنه يقطع 6 أو يريد أن يضيف إلى 3. نعم. على كل حال نجيب على أحد الاحتمالين: رجل شرع في صيام 6 أيام من شوال، ولما صام 3 أيام قطعها وقال: يكفيني أن أصوم من كل شهر 3 أيام. نقول: يكفيك، لكنه فاتك أجر صيام 6 أيام من كل شهر. نعم، صيام 6 أيام من شوال. أما الاحتمال الثاني وهو أنه لما صام 3 أيام من شوال قال: أريد أن أنوي بالثلاثة الباقية صيام 3 أيام من كل شهر، فهذا قد يحصل له ثواب الأمرين جميعا، لأنه يصدق عليه أنه صام 6 أيام من شوال وصام 3 أيام من كل شهر، فيحصل له الأجران جميعا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أمر يكثر الكلام عليه عند بعض الناس وخصوصا الشباب الذين لا يعرفون الطريق المستقيم بشكوى زوجاتهم من أنهم ربما يجامعون زوجاتهم مع أدبارهن، فما نصيحتك وما الحكم الشرعي في ذلك؟ أرجو التوجيه، فقد كثر الكلام بين أولئك الشباب في ذلك الشيء.
نعم، وطئ المرأة في دبرها حرام ومن كبائر الذنوب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الرجل إذا عرف به فإنه يجب أن يفرق بينه وبين زوجته. وسماه بعض العلماء اللوطية الصغرى، وهو مع كونه ضلالا في الدين سفه في العقل، إذ كيف يعدل الإنسان عما خلق الله له إلى محل القذر والنتن والرائحة الكريهة؟ أليس هذا قلب الحقيقة؟ قال لوط لقومه: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. وقال الله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. أين محل الحرث؟ الدبر أو القبل؟ نعم، القبل، لأنه هو محل الولد. فكيف تعدل عن الأمر الذي أمرك الله به إلى أمر آخر من أوامر الشيطان والعياذ بالله؟ فنصيحتي لهؤلاء الشباب ولغير الشباب الذين ابتلوا بهذا أن يتقوا الله عز وجل وأن يقلعوا عن هذا الأمر، وقد جعل الله لهم بدله ما هو خير منه، وهو أن يأتي الإنسان زوجته في محل الحرث في الفرج، وله أن يأتيها مقبلة ومدبرة، يعني له أن يأتيها مقبلة بأن يأتيها وهي على ظهرها، أو مدبرة يأتيها على بطنها. الأمر في هذا واسع، ولهذا قال تعالى: فأتوا حرثكم أنى شئتم. لكن لا يطؤها في الدبر، يكون الوطو في القبل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: استيقظت على إقامة الصلاة على إقامة صلاة الفجر ذات يوم، فوجدت أني على احتلام، وكان هذا في فصل الشتاء، فعندما أغتسل ستفوتني صلاة الفجر، فتوضأت وذهبت للصلاة، فهل فعلي هذا جائز؟ وهل يجب علي إعادة الصلاة أم ماذا أصنع؟
فعل هذا السائل ليس بجائز، لأن الواجب عليه أن يغتسل، والغسل والحمد لله سهل، يسخن الماء وربما يكون عنده سخانة فيغتسل ويذهب ويصلي ولو فاتته الصلاة، بل لو طلعت الشمس في هذه الحال فإنه معذور. أما إذا كان يخشى من البرد وليس عنده ما يسخن به وتيمم وصلى فإن صلاته صحيحة، وإذا قدر على الماء استعمله. وهذا السائل يقول: هل صلاتي تلك صحيحة أو لا؟ فنقول: الأولى والأحوط أن تعيد تلك الصلاة، لأن حقيقة الأمر أنه صلاها وهو على جنابه، إذ لا يسوء له أن يذهب ويصلي في المسجد وهو على جنابه، بل نقول: يجب عليك أن تغتسل ولو فاتتك الجماعة. نعم.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، نومت في المستشفى 5 أيام وأنا متعب، فتركت الصلاة خلال هذه الأيام 5 لأني أخشى أن أتألم، مع أني أستطيع الصلاة ولكني كنت أخشى من الألم، وظننت أنه يجوز لي، ولكني أحسب أنه يجوز لي، فأريد أن أقضي هذه الصلوات في البيت، فهل يجوز لي ذلك أم ماذا علي الآن؟ وما نصيحتك للإخوة الذين يزورون المرضى أو عندهم مرضى في مثل هذه الأحوال؟
الواجب على المريض الذي معه عقله أن يصلي الصلاة على حسب حاله، فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فالواجب على المريض ما دام عقله ثابتا أن يصلي، يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب، يومي برأسه، فإن عجز فقيل يومي بعينيه وقيل يصلي بقلبه. وأما أن يترك الصلاة من أجل أنه يتعب وهو قادر عليها فهذا خطأ، خطأ عظيم. ثم المريض قد يسر الله له من وجه ثالث، وهو أنه وهو أن يجمع بين الصلاتين، بين صلاة الظهر والعصر أو بين صلاة المغرب والعشاء، إذا كان يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها. وأما ترك الصلاة فهذا حرام ولا يجوز، فعلى هذا الأخ السائل أن يتوب إلى الله مما صنع. نعم.
يقضي الصلاة الأيام الخمسة،
هو صلاها الآن، هو يقول صلاها،
يقول: ولكني أحسب أنه يجوز لي أن أقضي هذه الصلوات.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ: قرأت لك رأيين فيما يتعلق بالمسح على الخفين، ففي أحدهما قلت حفظك الله بتقديم مسح اليمنى على اليسرى، وفي الأخرى قلت بمسحهما جميعا، فأيهما الأصح وأيهما الأخير عندك وفقك الله وحفظك ونفع بك؟
كلاهما صحيح، الأمر واسع، إن شئت فامسح عليهما جميعا، وإن شئت فابدأ باليمين قبل اليسار. وذلك أن حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ يقول: فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما، ولم يذكر أنه بدأ باليمنى قبل اليسرى، فيحتمل أنه مسح عليهما جميعا. وبهذا قال بعض العلماء: وقاسه على الأذنين فإن الأذنين يمسحان جميعا. وقال بعض العلماء: بل يقدم اليمنى، لأن المسح بدل عن الغسل، والبدل له حكم مبدل، والغسل تقدم فيه الرجل اليمنى على الرجل اليسرى، والأمر في هذا واسع، إن شاء مسح عليهما جميعا في وقت واحد، وإن شاء بدأ باليمنى ثم اليسرى.
يقول فضيلة الشيخ: قلت في جوابك في السؤال الماضي بالنسبة للرجل الذي صلى وهو محتلم وتوضأ الأحوط أن يعيد الصلاة، فهل قولك حفظك الله الأحوط دليل على أنه لم يتبين لك وجوب الإعادة عليه أم ماذا؟
نعم، لم يتبين، لأن هذا الرجل فعل ما ذكره متأولا يظن أنه هو الصواب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: نسي إمام الركعة الرابعة في صلاة الظهر وقام لها بعد السلام، فصار نقاش في المسجد، فريق يقول للإمام: كان الأولى أن تقوم للركعة الرابعة بدون تكبير، وفريق آخر يقول: لا، بل تقوم بتكبير، فمن هو الفريق الذي على الصواب؟
الفريق الذي على الصواب أن يقوم الإنسان لقضاء ما فاته أو لقضاء ما نسيه بلا تكبير. مثاله: رجل سلم في صلاة الظهر من ثلاث ركعات ثم ذكر أو ذكر، فإنه يدخل في صلاته ويقوم بلا تكبير، لأن التكبير هنا للقيام من السجود وقد حصل، فيقوم إذن بلا تكبير. ولأنه لو كبر لظن الناس أن هذه تكبيرة إحرام وأنه ابتداء ركعة، فيفصلون الركعة الأخيرة عن بقية الصلاة، فلهذا نقول إنه يقوم بلا تكبير. ولكن يبقى النظر فيما لو كان هناك أناس يصلون في مكان آخر من المسجد، فكيف يتوصل إلى تنبيههم؟ نقول يمكن أن يتوصل إلى تنبيههم بأن يجهر بالبسملة أو بالآية الأولى من الفاتحة حتى يعرفوا أنه دخل في صلاته. نعم.
هذا يقول فضيلة الشيخ: بالنسبة للسائل الذي سأل عن الخمسة التي الخمسة الأيام التي لم يصلها في المستشفى، هو الآن لم يقضها حتى الآن، فهل يجوز له التوبة فقط أم التوبة مع القضاء؟
التوبة مع القضاء، يجب عليه أن يتوب إلى الله من تأخيره، ويجب عليه أن يقضي. وإن كان ظاهر السؤال الأول أنه قضى، لكن نحن نقول الآن يجب عليه أن يقضي، ويقضي الآن، وليس كما يظنه بعض العوام يقول تقضي كل صلاة مع نظيرتها، لا، اقضي الآن جميعا سردا. نعم.
وهذا يقول: بالنسبة للرجل الذي قاطعته امرأته وهجرته، أنه قد يظن أنه يعمل بعض المنكرات وهو ليس كذلك، بل هو رجل محافظ على الصلاة وليس من أهل المنكرات لكبر سنه ولبعده عن ذلك.
نعم. إذا كان الأمر هكذا صار مقاطعة زوجته له أشد إثما، لأنه ليس لمقاطعتها إياه وجه من الوجوه، فيكون إثمها أعظم. ونكرر نصيحتنا لها أن تتقي الله عز وجل، وأن تعود إلى رشدها وإلى معاشرة زوجها بالمعروف.
يقول فضيلة الشيخ: كتب على جدران بعض المقابر بالدعاء للمقابر والسلام عليهم، فهل حين المرور على هذه المقابر مع أنها في أسوار محاطة لا نرى القبور ولا نشاهدها، هل يشرع لنا السلام على أهلها أم ماذا نصنع؟
الظاهر أن الذين كتبوا هذا يريدون تنبيه الداخل إلى المقبرة أن يقول هذا الذكر، ولكن يبقى النظر فيما لو مر الإنسان هل يسلم أو لا. يحتمل في ذلك وجهين: إما أن نقول يسلم لأنه صدق عليه أنه مر بالمقبرة، وإما أن نقول أنه لا يسلم لأنه كما قال السائل لا يشاهد القبور ولم يدخل عليها. ولهذا لو مر الإنسان ببيت إنسان في بيته، يعني حي، مر ببيته وهو يعلم أنه في البيت، فهل يسلم عليه؟ لا، لكن لو دخل سلم عليه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: بالنسبة لسؤال الرجل الذي قال بأنه قطع العمرة، لم تذكر وفقك الله هل عليه كفارة على قطعه لها وإعادته للعمرة من جديد أم ليس عليه كفارة؟ وماذا تقولون إذا كان قد جامع زوجته بعدما قطع العمرة وجلس أياما بعيدا عن مكة؟
نعم. ليس عليه كفارة حتى وإن جامع زوجته، وذلك لأنه جاهل، والقاعدة الشرعية أن من فعل شيئا محرما عليه وهو جاهل فإنه لا شيء عليه، لا إثم ولا كفارة ولا فدية. ويبدو من السؤال الأخير أن الرجل يظن أنه يذهب إلى مكة يبتدي عمرة جديدة، وليس كذلك، بل هو الآن محرم، ويجب عليه إن كان رجلا أن يتجرد من المخيط أي من ثيابه، وأن يلبس ثياب الإحرام وتوكع الله يمشي مكة ويكمل عمرته. وليس ابتداء عمره، هو الآن لا يزال في عمرته، لكن ما فعله من المحظورات نظرا لكونه جاهلا لا يؤاخذ به.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا بعلمه وأطال بعمره على طاعته، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
أيها الأحبة،
بارك الله في الجب،
يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق أن المؤلف رحمه الله ذكر أنه يسن دخول مكة من أعلاها، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخلها من أعلاها، وأن العلماء اختلفوا هل هذا الدخول مقصود أو وقع اتفاقا، فمنهم من قال إنه مقصود، وأن الإنسان لو أتى من الغرب من مكة فإنه يدور حول مكة حتى يدخل من الشرق. ومنهم من قال بل وقع هذا اتفاقا لأنه أيسر، أيسر لدخوله عليه الصلاة والسلام، وليس هذا ببعيد، فهذا القول أقرب إلى الصواب من القول الأول. كذلك أيضا نقول يدخل المسجد من باب بني شيبة وهو معروف، ويقال فيه ما يقال في دخول مكة من أعلاها، هل هو مقصود أو وقع اتفاقا؟ فإن قلنا إنه مقصود صار الإنسان يطوف على المسجد حتى يحاذي هذا الباب فيدخل من هناك، وإذا قلنا ليس بمقصود وإنما وقع اتفاقا لم يشرع ذلك. وسبق أن الإنسان أنه إذا دخل البيت يطوف مطبعا، وأن الاطباع هو أن يجعل وسط ردائه تحت كتفه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. والحكمة من ذلك إظهار القوة والنشاط، لأن هذا أنشط للإنسان مما إذا التحف والتف بردائه. وقبل هذه الحكمة، الحكمة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فعله بالنسبة لنا، لكن لماذا فعله؟ لأنه يدل على النشاط والقوة والجلد. يطوف مطبعا، يقول آخر ما وقفنا عليه، يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، هذا مبتدأ درس الليلة، يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، وهذا يشمل المعتمر عمرة تمتع والمعتمر عمرة مفردة. فالمعتمر عمرة مفردة هو الذي يعتمر في أي شهر من أيام السنة من شهور السنة، والمعتمر عمرة تمتع هو الذي يعتمر في أشهر الحج ناويا الحج من عامه، هذا هو المتمتع. فإن اعتمر في أشهر الحج وهو لا يريد الحج ثم طرى له بعد أن يحج فليس بمتمتع بل هو معتمر. وقوله يبتدئ المعتمر بطواف العمرة ظاهره أنه لا يصلي تحية المسجد، وهو كذلك، فإن من دخل المسجد الحرام للطواف أغناه الطواف عن تحية المسجد، ومن دخله للصلاة أو الذكر أو القراءة أو ما أشبه ذلك فإنه يصلي ركعتين كما يصلي إذا دخل أي مسجد آخر. قال والقارن والمفرد للقدوم، يعني يطوف القارن والمفرد للقدوم، وليس هذا بواجب، يعني طواف القدوم. ودليل ذلك حديث عروة بن مضرس أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي الفجر في مزدلفة، وأخبره أنه ما ترك جبلا إلا وقف عنده، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع. وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته ولم يذكر طواف القدوم، فدل هذا على أنه ليس بواجب. وسمي طواف القدوم لأنه جاء عند قدوم الإنسان إلى مكة، ولهذا ينبغي أن يبتدئ الإنسان به قبل كل شيء، قبل أن يحط رحلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة عمد إلى البيت وأناخ راحلته وطاف. ولكن إذا شق على الإنسان هذا العمل وأراد أن يذهب إلى مكان سكناه ويحط رحلة فلا حرج، مسألة مبناها على السنية فقط. قال فيحاذي الحجر الأسود بكله، يحاذي أي يوازي، يكون حذوة. الحجر الأسود هو الذي في الركن الشرقي الجنوبي من الكعبة، ويوصف بالأسود لسواده. ويخطئ من يقول الحجر الأسعد، فإن هذه تسمية بدعية، فإن اسمه الحجر الأسود، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن ولكنه سودته خطايا بني آدم. فإن كان الحديث صحيحا فلا غرابة فيه أن يكون نازلا من الجنة، وإن لم يكن صحيحا وهو الأقرب أنه ضعيف فلا إشكال فيه. قال: وإحاذ الحجر الأسود بكله، وقوله بكله يعني بكل بدنه، لا بد أن يحاذي الحجر بكل البدن. فلو وقف أمام الحجر وبعض بدنه خارج الحجر فإن طوافه ليس بصحيح، لا بد أن يحاذي الحجر الأسود بكله. وقول المؤلف يحاذي الحجر الأسود بكله يدل على أنه لا ينبغي أن يتقدم نحو الحجر نحو الركن اليماني فيبتدئ من قبل الحجر، فإن هذا بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابتدأ الطواف من الحجر، فكونك تتقدم بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام وتبتدئ من قبل الحجر هذا من البدع ومن التنطع في دين الله. فلا ينبغي أن يخطو الإنسان خطوة واحدة قبل الحجر الأسود، بل يبتدئ من الحجر، إلا أنه يجب أن يلاحظ أنه لا بد من محاذاته بكل البدن. ولهذا قال يحاذي الحجر الأسود بكله ويستلمه يعني يمسحه بيده، هذا هو الاستلام. واستلام كل شيء بحسبه، فاستلام النقود من المشتري يعني قبضها باليد، أما استلام الحجر الأسود أو الركن اليماني فالمراد به أن يمسحه، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ورد حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وأن من صافحه فكأنما صافح الله عز وجل، وهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه ذكر عن ابن عباس من قوله، وابن عباس رضي الله عنهما ممن عرف بالأخذ عن الإسرائيليات فلا يعول على قوله في مثل هذا، لأن العلماء ذكروا من شرط كون الخبر مرفوعا حكما إذا أخبر به صحابي أن لا يكون الصحابي معروفا عن الأخذ من بني إسرائيل. قال: ويقبله، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقبله، لكن يقبله محبة له لكونه حجرا أو تعظيما لله عز وجل، الثاني بلا شك، لا محبة له من حيث كونه حجرا، ولا للتبرك به أيضا كما يصنعه بعض الجهال، يمسح يده بالحجر الأسود ثم يفيضها على بدنه، أو يمسح بالحجر الأسود ثم يمسح به صبيانه الصغار تبركا به، فإن هذا من البدع وهو نوع من الشرك. ولهذا قبل عمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الحجر الأسود وقال: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، حجر من الأحجار، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك. فأفاد رضي الله عنه بهذا أنه مجرد تعبد واتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، أننا رأينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبله فقبلناه، لكننا نعلم أننا نقبله تعظيما لله عز وجل ومحبة له. وقد قال مجنون ليلى: أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. فهذا المجنون وهو مجنون جنون عشق يمر على ديارها فيأتي إلى بيتها ويقبله جدارا جدارا، يقول: ما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. فالإنسان إذا أحب شخصا أحب مسكنه وأحب القرب منه، فلذلك كان تقبيلنا للحجر الأسود محبة لله عز وجل وتعظيما له ومحبة للقرب منه سبحانه وتعالى. يقول: هذا الحجر الأسود بكله، ويستلمه ويقبله، فإن شق قبل يده، يعني بعد استلام، إن شق أي شق الاستلام والتقبيل، فإنه يستلم بيده ويقبل يده. ولهذا قال: قبل يده، يعني بعد أن يستلمه ويمسحه، لا أنه يقبل يده بدون مس بدون استلام. فإن شق اللمس أشار إليه، وإذا أشار إليه فإنه لا يقبله. كل هذه الصفات وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي مرتبة حسب الأسهل، فأعلاها استلام وتقبيل، ثم استلام بلا تقبيل إذا شق التقبيل ولكن يستلم ولكن يقبل يده، الاثنتين، ثم إشارة إذا لم يمكن استلامه بيده يشير، وفي هذا الحال لا تقبيل. فالمراتب اللوبي المراتب ثلاث: أعلاها استلام وتقبيل، ثم استلام بلا تقبيل ولكن يقبل اليد، ثم إشارة بلا تقبيل، لأنه لا تقبيل مع الإشارة، إذ أن يدك لم تمس الحجر حتى تقبلها. فإن شق أشار إليه. ويقول: ما ورد، يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن في ابتداء الطواف: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما كان ابن عمر يقول ذلك. أما في الدورات الأخرى فإنه يكبر، كلما هذا الحجر كبر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بقي أن يقال: كيف الإشارة؟ هل الإشارة كما يفعل العامة أن تشير إليه كأنما تشير في الصلاة، أي ترفع اليدين هكذا الله أكبر؟ لا، الإشارة باليد اليمنى كما أن المس يكون باليد اليمنى، تشير، ولكن هل تشير وأنت ماشي والحجر على يسارك أو تستقبله؟ روي عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: إنك رجل قوي فلا تزاح فتؤذ ضعيف، إن وجدت فرجة فاستلم، وإلا فاستقبله وهلل وكبر. قال: وإلا فاستقبله. وهذا هو الظاهر، أنه عند الإشارة يستقبله، لأن يعني هذه الإشارة تقوم مقام الاستسلام والتقبيل، والاستسلام والتقبيل يكون الإنسان مستقبلا له بالضرورة، فالظاهر أنه يستقبله. لكن إن شق أيضا مع كثرة الزحام فلا حرج أن يشير وهو ماشي. ويقول: ما ورد. إذن الحجر له سنتان: سنة فعلية وسنة قولية. قال: ويجعل البيت عن يساره، إذا طاف يجعل البيت عن يساره، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف هكذا، أي جعل البيت عن يساره، وقال: لتأخذوا عني مناسك. هذا هو الدليل، التعليل لأن الإنسان إذا وقف أمام الحجر فسوف ينصرف. وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على تقديم الأيمن، وهو إذا انصرف الآن ينصرف إلى اليمين أو إلى اليسار؟ إلى اليمين. وإذا انصرف إلى اليمين لازم أن تكون الكعبة عن يساره. طيب، وأيضا باب الكعبة من المشرق شرقا، والباب هو وجه الكعبة، وخلفه دبر الكعبة. فإذا انصرف عن يمينه وجعل الكعبة عن يساره فقد قدم وجه الكعبة على إيش؟ على دبرها. هذا وجه ثاني، وهي حكمة مناسبة لا شك. فيه وجه ثالث، أن الحركة إذا جعل البيت عن يساره يعتمد فيها الأيمن على الأيسر، اللفة هكذا يعتمد الأيمن على الأيسر، فيكون هذا أولى، أن يعتمد الأيمن على الأيسر فيعلو على الأيسر، بخلاف ما لو اعتمد الأيمن الأيسر على الأيمن فإن الأيسر يكون هو الأعلى. في حكمة رابعة ذكر بعض العلماء، قال إن القلب باليسار، القلب باليسار وهو بيت تعظيم الله عز وجل، محل التعظيم، محل تعظيم الله عز وجل ومحبته، فصار من المناسب أن يجعل البيت عن يساره ليقرب محل ذكر الله وعبادته وتعظيمه من البيت المعظم، من البيت المعظم، فيكون القلب مواليا للبيت إذا جعل الكعبة عن يساره. فهذه أربعة أمور. أعلاها بالنسبة لنا ما هو؟ اتباع السنة، هذا أعلاها. لكن لماذا فعل الرسول هكذا؟ نقول له هذه الوجهة الأوجه الأربعة. نعم. يقول ويطوف سبعا، يطوف يعني يتردد بدوران على الكعبة كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسبعا كاملة، كاملة لا تقل، فلو نقص خطوة واحدة من أولها وآخره لم يصح، كما لو نقص شيئا من الصلاة الرباعية والثلاثية والثنائية فإنها لا تصح، لا بد أن يطوف سبعا. يقول يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي أربعة. يرمل الأفقي، الأفقي قال العلماء هو الذي أحرم من بعيد عن مكة، من الميقات أو ما دونه إذا كان بعيدا، فمثلا من أحرم من قرن المنازل أو يلملم أو ذات عرق أو الجحفة فإنه يرمي، ومن أحرم من ذي الحليفة فإنه يرمي.
أيها
من باب أولى لأنه أبعد.
في ختام هذه المادة،
ومن أحرم دون ذلك
نسأل الله أن يلقاكم في لقاءات متجددة
فإنه يرمي،
مع تحيات
حتى لو
مؤسسة
كان من
الاستقامة
مكة
الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة
وأحرم من مكان
شارع
هلالة، إنه يرمل.
رقم الهاتف
في هذه
والناسخة الهاتفية
في هذا الطواف
3-6-4-8-8-8-0 والرقم الثاني 0-6-3-6-4-5-8-8-0 ورقم صندوق البريد 2 و500 و1000